إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نود أن ننبه إلى أن أثناء الدرس ينبغي عدم الاشتغال بشيء آخر كالقهوة أو الكلام أو إلا ما كان بين المتكلم والسامع حتى يستفيد من هو أتى لهذه الفائدة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد فوجد بعض المصلين يرفع صوته بالقراءة فنهاهم عن ذلك وقال كلكم يناجي ربه. ولا شك أن الدرس فيه مذاكرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل الهدوء وحصل الصمت وحصل الانتباه تحققت المصلحة من الدرس. وإن كثر اللغط وكثر الاشتغال كثر الالتفات كثر الاشتغال عن الدرس فقد يتضرر الشخص نفسه أو يؤثر على غيره، فنرجو يعني هي دقائق وقت الدرس. وقد جعل بين كل درس ودرس فترة استراحة، وإن كان للإنسان حاجة أن يكلم أو فلا مانع أن يخرج، لكن قد يفوته بقدر ما يشتغل عن الدرس. واعلم أن المجلس الذي أنت فيه قد كان غيرك يحرص عليه فسبقته إليه، فاعتبر هذه النعمة وحافظ عليها. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. وصلنا في درسنا الماضي إلى قول الناظم رحمه الله: ثم على القبور يحرم البناء وميقد السرج عليها لعنة. قبلها
بيت.
تفضل. نعم. واستغفرا بعده.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في باب كيفية دفن الميت: واستغفرا من بعد دفن الميت له، واسأل له التثبيت عند المسألة.
هذا البيت فيه أمر بالاستغفار للميت، وهو الغرض من التشييع. شرع التشييع للميت وأجر المشيع، ومن حضر الصلاة على الميت فله قيراط، ومن شيعه حتى يدفن فله قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم من الأجر. فإذا دفن الميت جاء وقت السؤال، فيكون بحاجة. يا إخوان، لا يشغل بعضكم بعضا، من له حاجة أن يخرج عن المسجد سواء هنا أو فوق، أو يجب الإنسان أنه لا يؤذي إخوانه، فيشرع الدعاء للميت بعد دفنه، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من الدفن قام وقال للحاضرين: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد تجد المشيعين الذين يذهبون إلى القبر أو إلى دفن أخيهم المسلم، تجد بعضهم يشتغل بالحديث، فتجد الاثنين والثلاثة كل منهما يحدث الآخر، فتذهب الفائدة من التشجيع إنما شرع من أجل الدعاء. فالمشيع إذا اشتغل بغير الدعاء فاته الأجر ولم يستفد منه الميت. فهذه السنة أنه يستغفر للميت إذا وضع في قبره. نعم.
قال رحمه الله: ثم على القبور يحرم البناء وموقد السرج عليها لعنا.
ثم على القبور يحرم البناء، لأن البناء على القبور يدعو ضعاف النفوس أو المشركين إلى الاعتقاد في الميت بأنه ذو شأن، حتى وإن كان البناء على فاسق أو على يعني منحرف كأقطاب الصوفية وأوليائهم الذين يزعمون أنهم أعلى منزلة من النبوة. فالبناء على القبر لا يجوز، يحرم البناء على القبر. فإن كان البناء محدث على القبر هدم البناء، هدم المسجد أو البناء على القبر. وإن كان القبر حادثا في المسجد فإنه يخرج من المسجد. فهذه المسألة لا يجوز البناء على القبور. هناك مسألة قد يثيرها ضعاف النفوس أو المتتبعون للمتشابه أو الأشياء التي قد يحدثونها. قد يعترض بعض الناس على هذه المسألة وهي تحريم البناء على القبور بما حدث في المسجد النبوي. قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في حجرة عائشة، وكانت الحجر حجر نساء النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد. ولما جاءت التوسعة للمسجد وسع من جميع الجهات، من جهة القبلة ومن جهة الشمال والغرب، بقي من جهة الشرق يعني محصورا. فرأى بعض القائمين على التوسعة في بعض عصور المسلمين أن تدخل الحجر في التوسعة. ولما حصل هذا جعل على هذه الحجرة التي فيها المقابر الثلاثة، جعل عليها بناء مسنما يعني ذو زاوية من الجهة الشمالية حتى لا يتجه إليها في الصلاة. فالمصلي إذا صلى لا يتجه إليها في صلاته، فليس لمعترض في هذا حجة. وهي كذلك لم تحصل بإجماع المسلمين، وإنما هو اجتهاد من بعض من أدخل الحجرة في توسعة المسجد. فليس هناك شبهة لأي متعلل بذلك ليبني على قبر مسجدا أو يدخل قبرا في مسجد. قال: ثم على القبور يحرم البناء وموقد السرج عليها لعنة. لا يجوز إسراج القبور إلا إذا دعت الحاجة، كأن يكون الدفن ليلا يحتاج الناس إلى سراج يضيء لتهيئة الميت في قبره، وأما لغير ذلك فلا يجوز. حتى إضاءة الأرضية المقابر أو جدار حوش المقابر لا يجوز، لا يجوز إدخال الإضاءة فيه. وقد جاء في هذا كلام لشيخنا الشيخ زيد رحمه الله أن عباد الأضرحة والمفتونين بتشييدها أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله، مما كانوا يفعلونه بالأصنام إلا فعله هؤلاء المفتونون بالأولياء. قال رحمه الله: وقد وجد كثير من الكبوريين إذا توجهت عليه يمين حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف، هذا دليل على أنه إما أنه يخاف من المخلوق أكثر من الخالق، أو أنه يعظم المخلوق أكثر من تعظيم الخالق، وكلا الأمرين شرك بالله جل وعلا، أو أنه يعتقد بأن هذا الإنسان الضعيف الميت أو الحي يعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: فإن عالمنا الإسلام اليوم الذي كثر قراؤه لكثرة مؤسسات العلوم الشرعية قد تنوعت فيها المعبودات من دون الله وكثر عبادها في ديار المسلمين، فأولا فمنهم من يعبدون من يسمونهم بالأولياء والأقطاب أو الأبدال من الموتى، حيث بنوا على قبورهم القباب المزخرفة، وخصص لها السدنة الذين يستلمون النذور المقدمة من الجهالة المقدمة للولي، ويعلمونهم كيف يؤدون للشيطان أعظم ذنب عصي الله تعالى به عند المقابر، ألا وهو الشرك الصراح الذي يتجلى في نداء الموتى واستغاثتهم بلهفة وخوف ورهبة وتقديس ورجاء، معتقدين في أولئك الموتى أنهم يسمعون من يستغيث بهم في جلب مصلحة أو دفع مضرة أو تنفيس كرب، وإذا أنكر عليهم أحد ألحقوا به صنوف الأذى الحسي والمعنوي، إلى أن قال رحمه الله: ولتعلم أيها المسلم أن أخبث أمة أغرقت الناس في بحر هذه الوثنية هي الصوفية البغيضة على اختلاف طرقهم المعوجة وخرافاتهم الشيطانية، إذ الأولياء عندهم أعلى رتبة من رتبة الأنبياء، كما صرح بذلك زعماؤهم الدجالون الذين ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، وأصبح معظم البشرية في العالم الإسلامي ضحية لهم يقودونهم إلى جهنم زرافات ووحدانا. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على الدعاء إلى الله عز وجل في كل مكان وبأي وسيلة، وبالأخص في البلدان التي يوجد فيها هذا الشرك الأكبر والانحراف العقدي، أن يبدأوا في دعوتهم إلى الله بالتحذير من الوقوع في ضروب الشرك وطرق الصوفية الضالة. يعني لا ينبغي للداعية أن يشتغل بفضائل الأعمال ويترك الأسس، أول ما يجب تأسيسه العقيدة. كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى التوحيد، واستمر يدعو إلى أن مات، توفي عليه الصلاة والسلام وهو يلعن من اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فليعلم أن التوحيد أهم شيء يدعو إليه الداعية. وممن يعبدون غير الله جل وعلا الأشخاص، ممن يقدسون الأشخاص ويرجون نفعهم أو يخافون بطشهم ومكرهم، وحينئذ يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال ونصرة الباطل وأهله وغمط الحق وكره ذويه. وهذا الصنف ينطبق عليهم قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وكذلك قوله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كذلك ممن يعبد غير الله جل وعلا، من يعبدون المادة حيث يطلبونه ويهرعون في تحصيله من أي مصدر كان، يواصلون السعي ليل نهار ولو ضاعت فرائض الله لينالوا تلك الغاية، ولو بوسائل محرمة كالربا والقمار أو عن طريق الغش أو الخيانة والكذب أو شهادة الزور. قال الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء في الحديث ذم من اتصف بما ذكر من الصفات الذميمة، قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فانتكش الحديث. كذلك ممن يعبدون غير الله جل وعلا من يعبد الشهوات على اختلاف أنواعها، شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة القلب وشهوة السمع والبصر وغيرها من الشهوات المحرمات والموبقات والملذات المرديات المهلكات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي التنبه لمثل هذه الأمور، يعني أن الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي أن يبدأ بالمهم فالأهم. قال رحمه الله جل وعلا ولا يجوز الدفن. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وعن جلوس حذرا عليها كذا الصلاة حرمت إليها.
تحريم الجلوس على القبر مختلف فيه، قيل المراد به الجلوس لقضاء الحاجة، وقيل المراد به الجلوس مطلقا. فيحرم الجلوس على القبر مطلقا سواء كان لقضاء الحاجة أو للاستراحة عليه. ولهذا كان تسنيم القبر مانعا من هذه المفسدة، إذا كان القبر مسنما فإنه لا يجلس عليه أحد أو يمشي عليه. كما تحرم الصلاة إلى القبر، الصلاة المفروضة أو النافلة. أما الصلاة على الميت فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي ماتت ليلا. فالمحرم من الصلوات إلى المقابر هي المفروضة، وسواء كانت إلى القبر أو في داخل المقبرة وإن لم يكن في قبلته قبر. فلا يجوز أن تصلى النافلة ولا الفريضة في المقابر، وتجوز الصلاة على الميت. إياك الله، جزاك الله خير. نعم
قال رحمه الله ولا يجوز الدفن للأموات قل في ثلاثة من الأوقات.
يعني الدفن للميت يكره في أوقات النهي، وهي بعد صلاة الفجر أو عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند قيامها بكبد السماء إلى أن تزول، وبعد صلاة العصر إذا تضيفت للغروب حتى تغرب. ف فهذه الأوقات يعني يكره أو يحرم دفن الموتى فيها. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الدفن في هذه الثلاثة الأوقات، وكذلك الصلاة على الميت، لحديث عقبة: كان ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. هذا الحديث يدل على كراهة دفن الميت في هذه الأوقات أو الصلاة عليها في هذه الأوقات. وذهب الشافعي رحمه الله إلى جواز الصلاة والدفن لأنها من ذوات الأسباب، وإنما يكره التحري، يعني أن يتحرى بالصلاة غروب الشمس أو طلوع الشمس. فهذه هذان الوقتان يحرم فيها يعني الإتيان بالنافلة حتى وإن كانت من ذوات الأسباب، لأن حينئذ يسجد لها الكفار. إذا بدا حاجب الشمس طالعا أو سقط حاجب الشمس غاربا فإنه يجب الكف عن الصلاة إلا الفريضة، فالفريضة تستثنى، لأنه لو أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة أداء، وكذا لو أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة أداء. فيستثنى من هذا النهي الفريضة، لقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم ذكر الناظم رحمه الله الوقتين أو الأوقات التي يكره فيها ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز الدفن للأموات، قل في ثلاثة من الأوقات: عند طلوع الشمس لارتفاعها، والاستواء إلى الزوال فعها، ومع تضيف إلى غروبها، بذا أتى النص فكن منتبها.
نعم، عند التضيف يكون المنع أشد والنهي آكد، يعني إذا أصفرت الشمس تهيأت للغروب، تضيف يعني تهيأت للغروب. وإن كان بعد صلاة العصر في الوقت المتسع فلا بأس من ذلك، أن يصلى على الميت ويدفن قبل اصفرار الشمس أو تضيفها للغروب. وكذلك إذا أمكن بعد صلاة الفجر في وقت يعني يسع الصلاة والدفن، فإذا ضاق الوقت فإنه ينبغي تأجيله إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن أفعال الجاهلية وما يجوز من البكاء، وفضيلة الصبر عند الصدمة الأولى، ومشروعية التعزية، وصنعة الطعام لأهل الميت، وكراهته منهم لغيرهم، وتحريم العقل على الميت، ويكره التشيع للنساء، ويحرم النوح مع الدعاء.
نعم. في هذه المسألة وهي كراهة التشيع للنساء، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى في هذه المسألة: من المعلوم من قواعد الشريعة وعمل المسلمين في كل زمان ومكان أن تشيع الجنائز مرغب فيه شرعا للرجال، أما النساء فمكروه، لما جاء عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال رحمه الله: فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقد فصل شيخنا رحمه الله في المسألة وأنها لا تخلو من حالين: إما أن يترتب على تشيع المرأة للجنازة مفسدة كفتنتهن للرجال أو افتتانهن بالرجال، أما أن تفتن أو تفتن فحينئذ يكره أن تصحب أو تشيع الميت أو تفعل شيئا من مما يفعله الجاهلية من النياحة، وهي رفع الصوت بالبكاء وذكر محاسن الميت، أو الندب، ندب وصف الميت بالأوصاف، أو الشق، شق الجيب وهو مدخل الرأس من الثوب، أو نتف الشعر، أو لطم الخدود، فحينئذ يكون التشيع مكروها كراهة تحريم. الثاني أن تؤمن المفسدة فيكون التشيع مكروها كراهة تنزيه فقط.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكره التشيع للنساء ويحرم النوح مع الدعاء بالويل مع حلق وصلق فاعلمي، والشق مع لطم الخدود حرمي.
قال ويحرم النوح مع الدعاء بالويل مع حلق وصلق فاعلمي، والشق مع لطم الخدود حرمي. هذه الأشياء كما سبق أنها من أوصاف من أفعال الجاهلية، يعني النوح وهو رفع الصوت بالبكاء يعني صوت حزين وفي هذا إثارة أو تهيج للنفوس المصابة على عدم الصبر، وهو ضد الأمر بالصبر وضد يعني الثواب المترتب على الصبر عند المصيبة، فكونها بهذا تدعو إلى منكر. وقد جاء في الحديث: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام عليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذه أنواع العذاب التي تكون للنائحة التي ترفع صوتها بالبكاء عند المصيبة. وكذلك يعني الدعاء بالويل، كأن تقول يا ويلها ما أشد مصيبتها. اجلس يا ولدي، اجلس اجلس، الآن يعني قد يكون فيه إشغال لله وإن كان فيه مصلحة، لكن ما هو ما الناس فيه من الدرس أفضل. قال: وخبر الميت يعذب بالبكاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخبر الميت يعذب بالبكاء، يحمل في من كان يرضى ذلك.
نعم، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى في هذا، في خبر تعذيب الميت بسبب الدعاء عليه، الدعاء البكاء عليه، قال: خبر تعذيب الميت بسبب البكاء عليه لما دل على ذلك من الأحاديث. فجاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ينح عليه يعذب بما نيح عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي، وفي رواية ببكاء أهله عليه. قال شيخنا رحمه الله: والذي ينبغي أن يعلم من هذه النصوص ما يأتي. أولا، أن البكاء المذكور فيها هو البكاء الذي كان يفعله أهل الجاهلية وأشباههم من النساء المسلمات الجاهلات، أما ما كان من دمع العين وحزن القلب فإنه لا يسبب تعذيبا للميت، وإنما هو رحمة في قلب الباكي. كذلك أنه الذي يعذب بالبكاء عليه هو الذي وصى به، الذي يوصي بالبكاء عليه هو الذي يعذب بما نيح عليه، كما قال قائلهم لبعض قريباته: إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، وشكي علي الجيبة يا ابنة معبد. فهذا وصى بالبكاء عليه، فهذا الذي يعذب. أو كان يرضاه أيام حياته بحيث يسمعه أو يراه فلا ينكره بأي مرتبة مراتب إنكار المنكر. أما من لم يوصي به وهو من أهل الإسلام ولم يرضه أيام حياته، بل كان ينكره حسب استطاعته، وربما وصى أهله وذويه بعدم البكاء عليه، وطلب منهم أن يحل محل البكاء الدعاء له، فهذا لا يعذب ببكاء الحي عليه، لأن الله عدل رحيم، وقد قال في محكم كتابه: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبهذا يزول الإشكال ويحصل الجمع بين النصوص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحظر في اللسان واليدين لا حزن القلب ودمع العين.
قوله والحظر في اللسان واليدين لا حزن القلب ودمع العين. قال أيضا شيخنا رحمه الله: أي إنما الحظر الذي يترتب عليه المأثم ما كان من نطق اللسان بكلام الجاهلية، وما يقع من اليدين من لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر. أما حزن القلب ودمع العين فإنهما لا محظور فيهما، إذ لا قدرة للمصاب على دفعه. صاحب الميت أو المصاب بالموت قريبه لا يستطيع دفع الحزن ولا دمع العين، بل هما رحمة أودعها الله في قلوب أهل الصبر والثبات والإيمان، أسوتهم في ذلك أعظم من رحم من البشرية، وأكرم من صبر ففاز وغنم. الذي بكى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما دخل عليه في غشية فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا. قال: ألا تسمعون؟ تنبيه مهم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. ولما بكى عليه الصلاة والسلام عند موت ابنه إبراهيم رضي الله عنه قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أتبكي؟ ألم تكن تنهى عن ذلك أو نهيت عن البكاء؟ فقال: لا، يعني لم أنهى عن دمع العين وحزن القلب، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة، وخمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان، وهو النياحة التي يتفنن فيها النائحات. فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسنة تعزية المصاب والأمر بالصبر والاحتساب.
نعم، سنة تعزية المصاب من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا في قصة الرجل الذي كان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طفل قد يعني دب ويمشي، فكان يأتيه من خلفه وأمامه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتحبه؟ قال: أحبك الله كما أحب. فانقطع عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما سبب انقطاعه. قالوا: ابنه يا رسول الله الذي كان يأتي به مات. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وواساه، وبعث في نفسه الطمع في الثواب وتناسي المصيبة، فقال له: تحب أن تتمتع به ثم يفارقك أو تفارقه أو يسبقك إلى الجنة، فلا تأتي إلى باب من أبوابها إلا وهو أمامك ليفتحه لك. قال: بل أرجو أن يسبقني إلى الجنة. فدل ذلك على أن تعزية المصاب ينبغي أن يذكر بالثواب، ينبغي أن يذكر بموقف المصاب عند المصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكما جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة، يعني يزين بها ويفرح بها. والتعزية أن يذكر المصاب بالمصيبة التي يعني حلت به. ومما يعزى به أن يقول للمصاب: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. أو يذكر بحديث أم سلمة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني ارتفع إلى السماء، فصاح أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. ثم قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما مات أبو سلمة قلت هذا الحديث: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: ثم قلت في نفسي: من يكون خيرا من أبي سلمة؟ فلما انتهت عدتها أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبها، فاعتذرت منه لكبر سنها ولأنها مصبية، يعني عندها عائلة عيال وعدها غير شديدة، فقال لها: أما السن فأنا أسن منك، وأما الصبية فأولادي، وأما الغيرة فأدعو الله أن يذيبها عنك. فأمرت أحد الحاضرين عندها أن يعني يعقد للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى مأذون، فهو يأذن له من الله جل وعلا، لكن لا بد من إجراء. وفي هذا تولى العقد عليها ابنها وأحد أقاربها. فالحاصل أن من أصيب بمصيبة ينبغي لمن عزاه أن يذكره بما يجب عليه من الصبر والاحتساب والرضا بما قدر الله. والناس عند المصيبة في ثلاثة أحوال: إما جازع وإما صابر وإما راض. فأما الجازع فإنه قد يحرم الأجر. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال لها يا أمة الله اصبري، فقالت عليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فلما أخبرت بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابين، يعني بيته ليس عليه حراسة وهو أشرف الخلق على وجه الأرض. فجاءت واعتذرت وقالت لم أعرفك يا رسول الله أصبر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فينبغي أن يذكر من أصيب بالمصيبة بالصبر والاحتساب والاسترجاع. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يسأل الملائكة الذين يقبضون روح ولد المؤمن فيقول قبضتم روح ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع، قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالحاصل وأيضا من النصوص في ثواب من قدم ثلاثة من الولد أنهم يعني يكونون شفعاء له. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاثنين قال واثنين. قال رحمه الله فكل صابر على المصيبة قد وعد الله فكل صابر على المصيبة قد وعد الله بأن يثيبه. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فكل صابر على المصيبة قد وعد الله بأن يثيبه.
يقول الله جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم
قال رحمه الله وسن أهل الميت أن يهدى لهم طعام إذ قد جاء ما يشغلهم وامنع لغير
في هذه الحالة في هذا البيت. نعم وامنع لغيري
وامنع لغير صنعة الطعام منهم وقل لا عقر في الإسلام.
الذي يسن من جيران أهل الميت أو أقاربهم أن يصنعوا لهم طعاما كما جاء عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه لما قتل جعفر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد حصل لهم ما يشغلهم. فيصنع الطعام بقدر حاجة أهل الميت ولا يكون لأحد من المعزين فيه نصيب، كما أنه لا ينبغي أن يصنع أهل الميت طعاما للمعزين، هذا خلاف السنة. وقد توسع الناس في هذه المسألة، إذا مات الميت نصب المجلس أو الخيمة لاستقبال المعزين ويؤتى بالإضاءة ويؤتى بالفرش والأثاث وتكون هناك يعني فترة انقطاع عن العمل وانقطاع إلى هذا المكان، وربما كان منزل أهل الميت الذي يشق عليهم استقبال المعزين خلال 24 ساعة. فالمعزي يأتي ويذهب ويأتي غيره ويذهب ويأتي غيره ويذهب، فالبيت مملوء بالمعزين لا يجدون الوقت حتى للنوم أو الراحة، هذا خلاف السنة. فينبغي ألا يكون في ذلك مبالغة، وأكثر من ذلك أن يرتب الطعام الغداء والعشاء والفطور، كل واحد من الجيران أو الأصحاب يتولى وجبة غداء أو عشاء، وإذا تكون عند أهل الميت، هذا خلاف السنة. إنما السنة أن يصنع طعام لأهل الميت في اليوم الذي توفي فيه وعلى قدر أهل الميت فقط. وأما أهل الميت لا يجوز أن يصنعوا الطعام أو يعقروا، يعني لا يذبحوا من أجل الصدقة كما يقولون، صدقة على فلان ويسمونها الثالث أو السابع، في اليوم الثالث من موت الميت يذبح أقارب الميت ذبيحة، ربما خروف أو تبيع أو بعير أو غير ذلك، ثم يوضع طعام مائدة كبيرة لأهل الحي بحجة أنها صدق عن الميت، هذا خلاف السنة. والأدهى والأشد مصيبة أن يكون من تركة الموتى الورثة، أن يكون من تركة الورثة التي ورثوها عن ميتهم، فلا يجوز أن يؤخذ من تركتهم إلا ما كان في قضاء دين أو إنفاذ وصية. قال وامنع لغير صنعة الطعام، يعني أي شيء غير صنعة الطعام لأهل الميت، لا تهدى إليهم الهدايا إلا أن يكونوا بحاجة إلى قضاء بعض الحوائج المهمة، كأن يكون الميت فقيرا وذريته أو ورثته بحاجة إلى غذاء أو كساء أو شيء ينفعهم، هذا جانب آخر. ومنع لغير صنعة الطعام منهم، يعني من أهل الميت، وكل عقر في الإسلام، يعني ما يشرع الذبح على الميت. قد كان في الماضي في هذه المنطقة قبل أن يأتي الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، كانوا إذا مات الميت فإنهم يأتون إلى القبر بالخبز من الذرة والتمر يقسم على المشيعين، فكان الناس يعني يعبرون في هذا، يعني ينظرون، فإذا كان الميت تاجرا كانت الوجبة دسمة، وإذا كان فقيرا كانت على قد حاله. هذه من العادات السيئة، هذا مخالفة للسنة. فجزى الله الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي خير الجزاء، كم من بدعة أخفاها، وكم من سنة أظهرها، وكم من شرك أعان على يعني منعه ودفعه عن المنطقة. لهذا يقول شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: في كل مسلم، في ذمة كل مسلم ومسلمة من أهل هذه المنطقة حق للشيخ عبد الله القرعاوي، لأنه رفع كثيرا من العادات السيئة كالاختلاط وكال يعني البدع الظاهرة، أخفى كثيرا من ذلك. فالحاصل أنه ينبغي استعمال السنة في مثل هذه الأمور، ولا يستجرينهم الشيطان إلى الخروج بهم عن سنة وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني نكتفي بهذا، لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نود أن ننبه إلى أن أثناء الدرس ينبغي عدم الاشتغال بشيء آخر كالقهوة أو الكلام أو إلا ما كان بين المتكلم والسامع، حتى يستفيد من هو أتى لهذه الفائدة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد فوجد بعض المصلين يرفع صوته بالقراءة، فنهاهم عن ذلك وقال كلكم يناجي ربه. ولا شك أن الدرس فيه مذاكرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل الهدوء وحصل الصمت وحصل الانتباه تحققت المصلحة من الدرس. وإن كثر اللغط وكثر الاشتغال كثر الالتفات كثر الاشتغال عن الدرس، وقد يتضرر الشخص نفسه أو يؤثر على غيره. فنرجو يعني هي دقائق وقت الدرس، وقد جعل بين كل درس ودرس فترة استراحة، وإن كان للإنسان حاجة أن يكلم أو فلا مانع أن يخرج، لكن قد يفوته بقدر ما يشتغل عن الدرس. واعلم أن المجلس الذي أنت فيه قد كان غيرك يحرص عليه فسبقته إليه، فاعتبر هذه النعمة وحافظ عليها. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. وصلنا في درسنا الماضي إلى قول الناظم رحمه الله: ثم على القبور يحرم البناء وميقد السرج عليها لعنة. قبلها
بيت.
تفضل. نعم. واستغفرا بعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في باب كيفية دفن الميت: واستغفرا من بعد دفن الميت له، واسأل له التثبيت عند المسألة.
هذا البيت فيه أمر بالاستغفار للميت، وهو الغرض من التشييع. شرع التشييع للميت وأجر المشيع، ومن حضر الصلاة على الميت فله قيراط، ومن شيعه حتى يدفن فله قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم من الأجر. فإذا دفن الميت جاء وقت السؤال، فيكون بحاجة. يا إخوان، لا يشغل بعضكم بعضا، من له حاجة أن يخرج عن المسجد سواء هنا أو فوق، أو يجب الإنسان أنه لا يؤذي إخوانه، فيشرع الدعاء للميت بعد دفنه، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من الدفن قام وقال للحاضرين: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد تجد المشيعين الذين يذهبون إلى القبر أو إلى دفن أخيهم المسلم، تجد بعضهم يشتغل بالحديث، فتجد الاثنين والثلاثة كل منهما يحدث الآخر، فتذهب الفائدة من التشجيع إنما شرع من أجل الدعاء. فالمشيع إذا اشتغل بغير الدعاء فاته الأجر ولم يستفد منه الميت. فهذه السنة أنه يستغفر للميت إذا وضع في قبره. نعم.
قال رحمه الله: ثم على القبور يحرم البناء وموقد السرج عليها لعنا.
ثم على القبور يحرم البناء، لأن البناء على القبور يدعو ضعاف النفوس أو المشركين إلى الاعتقاد في الميت بأنه ذو شأن، حتى وإن كان البناء على فاسق أو على يعني منحرف كأقطاب الصوفية وأوليائهم الذين يزعمون أنهم أعلى منزلة من النبوة. فالبناء على القبر لا يجوز، يحرم البناء على القبر. فإن كان البناء محدث على القبر هدم البناء، هدم المسجد أو البناء على القبر. وإن كان القبر حادثا في المسجد فإنه يخرج من المسجد. فهذه المسألة لا يجوز البناء على القبور. هناك مسألة قد يثيرها ضعاف النفوس أو المتتبعون للمتشابه أو الأشياء التي قد يحدثونها. قد يعترض بعض الناس على هذه المسألة وهي تحريم البناء على القبور بما حدث في المسجد النبوي. قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في حجرة عائشة، وكانت الحجر حجر نساء النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد. ولما جاءت التوسعة للمسجد وسع من جميع الجهات، من جهة القبلة ومن جهة الشمال والغرب، بقي من جهة الشرق يعني محصورا. فرأى بعض القائمين على التوسعة في بعض عصور المسلمين أن تدخل الحجر في التوسعة. ولما حصل هذا جعل على هذه الحجرة التي فيها المقابر الثلاثة، جعل عليها بناء مسنما يعني ذو زاوية من الجهة الشمالية حتى لا يتجه إليها في الصلاة. فالمصلي إذا صلى لا يتجه إليها في صلاته، فليس لمعترض في هذا حجة. وهي كذلك لم تحصل بإجماع المسلمين، وإنما هو اجتهاد من بعض من أدخل الحجرة في توسعة المسجد. فليس هناك شبهة لأي متعلل بذلك ليبني على قبر مسجدا أو يدخل قبرا في مسجد. قال: ثم على القبور يحرم البناء، وموقد السرج عليها لعنة، لا يجوز إسراج القبور إلا إذا دعت الحاجة، كأن يكون الدفن ليلا يحتاج الناس إلى سراج يضيء لتهيئة الميت في قبره، وأما لغير ذلك فلا يجوز. حتى إضاءة أرضية المقابر أو حوش المقابر لا يجوز، لا يجوز إدخال الإضاءة فيه. وقد جاء في هذا كلام لشيخنا الشيخ زيد رحمه الله أن عباد الأضرحة والمفتونين بتشييدها أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله، مما كانوا يفعلونه بالأصنام إلا فعله هؤلاء المفتونون بالأولياء. قال رحمه الله: وقد وجد كثير من القبوريين إذا توجهت عليه يمين حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف، هذا دليل على أنه إما أنه يخاف من المخلوق أكثر من الخالق، أو أنه يعظم المخلوق أكثر من تعظيم الخالق، وكلا الأمرين شرك بالله جل وعلا، أو أنه يعتقد بأن هذا الإنسان الضعيف الميت أو الحي يعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: فإن عالمنا الإسلام اليوم الذي كثر قراؤه لكثرة مؤسسات العلوم الشرعية قد تنوعت فيها المعبودات من دون الله وكثر عبادها في ديار المسلمين. فأولا فمنهم من يعبدون من يسمونهم بالأولياء والأقطاب أو الأبدال من الموتى، حيث بنوا على قبورهم الكباب المزخرفة، وخصص لها السدنة الذين يستلمون النذور المقدمة من الجهالة المقدمة للولي، ويعلمونهم كيف يؤدون للشيطان أعظم ذنب عصي الله تعالى به عند المقابر، ألا وهو الشرك الصراح الذي يتجلى في نداء الموتى واستغاثتهم بلهفة وخوف ورهبة وتقديس ورجاء، معتقدين في أولئك الموتى أنهم يسمعون من يستغيث بهم في جلب مصلحة أو دفع مضرة أو تنفيس كرب. وإذا أنكر عليهم أحد ألحقوا به صنوف الأذى الحسي والمعنوي، إلى أن قال رحمه الله: ولتعلم أيها المسلم أن أخبث أمة أغرقت الناس في بحر هذه الوثنية هي الصوفية البغيضة على اختلاف طرقهم المعوجة وخرافاتهم الشيطانية، إذ الأولياء عندهم أعلى رتبة من رتبة الأنبياء، كما صرح بذلك زعماؤهم الدجالون الذين ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، وأصبح معظم البشرية في العالم الإسلامي ضحية لهم يقودونهم إلى جهنم زرافات ووحدانا. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على الدعاء إلى الله عز وجل في كل مكان وبأي وسيلة، وبالأخص في البلدان التي يوجد فيها هذا الشرك الأكبر والانحراف العقدي، أن يبدأوا في دعوتهم إلى الله بالتحذير من الوقوع في ضروب الشرك وطرق الصوفية الضالة. يعني لا ينبغي للداعية أن يشتغل بفضائل الأعمال ويترك الأسس، أول ما يجب تأسيسه العقيدة. كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى التوحيد، واستمر يدعو إلى أن مات، توفي عليه الصلاة والسلام وهو يلعن من اتخذ قبور أنبيائهم مساجدا. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فليعلم أن التوحيد أهم شيء يدعو إليه الداعية. وممن يعبدون غير الله جل وعلا الأشخاص، ممن يقدسون الأشخاص ويرجون نفعهم أو يخافون بطشهم ومكرهم، وحينئذ يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال ونصرة الباطل وأهله وغمط الحق وكره ذويه، وهذا الصنف ينطبق عليهم قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وكذلك قوله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كذلك ممن يعبد غير الله جل وعلا من يعبدون المادة حيث يطلبونه ويهرعون في تحصيله من أي مصدر كان، يواصلون السعي ليل نهار ولو ضاعت فرائض الله، لينالوا تلك الغاية ولو بوسائل محرمة كالربا والقمار أو عن طريق الغش أو الخيانة أو الكذب أو شهادة الزور. قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء في الحديث ذم من اتصف بما ذكر من الصفات الذميمة، قوله صلى الله عليه وسلم: تعز عبد الدينار، تعز عبد الدرهم، تعز عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعز وانتكس وإذا شيك فانتقش. الحديث كذلك ممن يعبدون غير الله جل وعلا، من يعبد الشهوات على اختلاف أنواعها، شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة القلب وشهوة السمع والبصر وغيرها من الشهوات المحرمات والموبقات والملذات المرديات المهلكات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي التنبه لمثل هذه الأمور، يعني أن الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي أن يبدأ بالمهم فالأهم. قال رحمه الله جل وعلا: ولا يجوز الدفن. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعن جلوس حذرا عليها كذا الصلاة حرمت إليها.
تحريم الجلوس على القبر مختلف فيه، قيل المراد به الجلوس لقضاء الحاجة، وقيل المراد به الجلوس مطلقا، فيحرم الجلوس على القبر مطلقا سواء كان لقضاء الحاجة أو للاستراحة عليه. ولهذا كان تسنيم القبر مانعا من هذه المفسدة، إذا كان القبر مسنما فإنه لا يجلس عليه أحد أو يمشي عليه. كما تحرم الصلاة إلى القبر الصلاة المفروضة أو النافلة، أما الصلاة على الميت فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي ماتت ليلا. فالمحرم من الصلوات إلى المقابر هي المفروضة، وسواء كانت إلى القبر أو في داخل المقبرة وإن لم يكن في قبلته قبر. فلا يجوز أن تصلى النافلة ولا الفريضة في المقابر، وتجوز الصلاة على الميت. إياك الله، جزاك الله خير. نعم،
قال رحمه الله: ولا يجوز الدفن للأموات، قل في ثلاثة من الأوقات.
يعني الدفن للميت يكره في أوقات النهي، وهي بعد صلاة الفجر أو عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند قيامها بكبد السماء إلى أن تزول، وبعد صلاة العصر إذا تضيفت للغروب حتى تغرب. فهذه الأوقات يعني يكره أو يحرم دفن الموتى فيها. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الدفن في هذه الثلاثة الأوقات، وكذلك الصلاة على الميت، لحديث عقبة: كان ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. هذا الحديث يدل على كراهة دفن الميت في هذه الأوقات أو الصلاة عليها في هذه الأوقات. وذهب الشافعي رحمه الله إلى جواز الصلاة والدفن لأنها من ذوات الأسباب، وإنما يكره التحري، يعني أن يتحرى بالصلاة غروب الشمس أو طلوع الشمس. فهذه هذان الوقتان يحرم فيها يعني الإتيان بالنافلة حتى وإن كانت من ذوات الأسباب، لأن حينئذ يسجد لها الكفار إذا بدا حاجب الشمس طالعا أو سقط حاجب الشمس غاربا فإنه يجب الكف عن الصلاة إلا الفريضة. فالفريضة تستثنى لأنه لو أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة أداء، وكذا لو أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة أداء. فيستثنى من هذا النهي الفريضة لقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم ذكر الناظم رحمه الله الوقتين أو الأوقات التي يكره فيها ذلك. نعم.
قال رحمه الله ولا يجوز الدفن للأموات قل في ثلاثة من الأوقات: عند طلوع الشمس لارتفاعها، والاستواء إلى الزوال فعها، ومع تضيف إلى غروبها، بذا أتى النص فكن منتبها.
نعم، عند التضيف يكون المنع أشد والنهي آكد، يعني إذا أصفرت الشمس تهيأت للغروب، تضيف يعني تهيأت للغروب. وإن كان بعد صلاة العصر في الوقت المتسع فلا بأس من ذلك أن يصلى على الميت ويدفن قبل اصفرار الشمس أو تضيفها للغروب. وكذلك إذا أمكن بعد صلاة الفجر في وقت يعني يسع الصلاة والدفن، فإذا ضاق الوقت فإنه ينبغي تأجيله إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب النهي عن أفعال الجاهلية وما يجوز من البكاء وفضيلة الصبر عند الصدمة الأولى ومشروعية التعزية وصنعة الطعام لأهل الميت وكراهته منهم لغيرهم وتحريم العقل على الميت، ويكره التشيع للنساء ويحرم النوح مع الدعاء.
نعم، في هذه المسألة وهي كراهة التشيع للنساء، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى في هذه المسألة: من المعلوم من قواعد الشريعة وعمل المسلمين في كل زمان ومكان أن تشيع الجنائز مرغب فيه شرعا للرجال، أما النساء فمكروه لما جاء عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال رحمه الله: فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقد فصل شيخنا رحمه الله في المسألة وأنها لا تخلو من حالين: إما أن يترتب على تشيع المرأة للجنازة مفسدة كفتنتهن للرجال أو افتتانهن بالرجال، أما أن تفتن أو تفتن فحينئذ يكره أن تصحب أو تشيع الميت أو تفعل شيئا مما يفعله الجاهلية من النياحة وهي رفع الصوت بالبكاء وذكر محاسن الميت، أو الندب، ندب وصف الميت بالأوصاف، أو الشق، شق الجيب وهو مدخل الرأس من الثوب، أو نتف الشعر، أو لطم الخدود، فحينئذ يكون التشيع مكروها كراهة تحريم. الثاني أن تؤمن المفسدة فيكون التشيع مكروها كراهة تنزيه فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويكره التشيع للنساء ويحرم النوح مع الدعاء بالويل مع حلق وصلق فاعلمي والشق مع لطم الخدود حرمي.
قال ويحرم النوح مع الدعاء بالويل مع حلق وصلق فاعلمي والشق مع لطم الخدود حرمي. هذه الأشياء كما سبق أنها من أوصاف من أفعال الجاهلية، يعني النوح وهو رفع الصوت بالبكاء يعني صوت حزين وفي هذا إثارة أو تهيج للنفوس المصابة على عدم الصبر، وهو ضد الأمر بالصبر وضد يعني الثواب المترتب على الصبر عند المصيبة، فكونها بهذا تدعو إلى منكر. وقد جاء في الحديث النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام عليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذه أنواع العذاب التي تكون للنائحة التي ترفع صوتها بالبكاء عند المصيبة. وكذلك يعني الدعاء بالويل، كان تقول يا ويلها ما أشد مصيبتها. اجلس يا ولدي اجلس اجلس، الآن يعني قد يكون فيه إشغال لله وإن كان فيه مصلحة، لكن ما هو ما الناس فيه من الدرس أفضل. قال وخبر الميت يعذب بالبكاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وخبر الميت يعذب بالبكاء يحمل في من كان يرضى ذلك.
نعم قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى في هذا في خبر تعذيب الميت بسبب الدعاء عليه البكاء عليه، قال خبر تعذيب الميت بسبب البكاء عليه لما دل على ذلك من الأحاديث، فجاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ينح عليه يعذب بما نيح عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي، وفي رواية ببكاء أهله عليه. قال شيخنا رحمه الله والذي ينبغي أن يعلم من هذه النصوص ما يأتي. أولا أن البكاء المذكور فيها هو البكاء الذي كان يفعله أهل الجاهلية وأشباههم من النساء المسلمات الجاهلات، أما ما كان من دمع العين وحزن القلب فإنه لا يسبب تعذيبا للميت، وإنما هو رحمة في قلب الباكي. كذلك أنه الذي يعذب بالبكاء عليه هو الذي وصى به، الذي يوصي بالبكاء عليه هو الذي يعذب بما نيح عليه، كما قال قائلهم لبعض قريباته إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشكي علي الجيبة يا ابنة معبد. فهذا وصى بالبكاء عليه فهذا الذي يعذب. أو كان يرضاه أيام حياته بحيث يسمعه أو يراه فلا ينكره بأي مرتبة مراتب إنكار المنكر. أما من لم يوصي به وهو من أهل الإسلام ولم يرضه أيام حياته بل كان ينكره حسب استطاعته، وربما وصى أهله وذويه بعدم البكاء عليه وطلب منهم أن يحل محل البكاء الدعاء له، فهذا لا يعذب ببكاء الحي عليه لأن الله عدل رحيم، وقد قال في محكم كتابه: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبهذا يزول الإشكال ويحصل الجمع بين النصوص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحظر في اللسان واليدين لا حزن القلب ودمع العين.
قوله والحظر في اللسان واليدين لا حزن القلب ودمع العين. قال أيضا شيخنا رحمه الله: أي إنما الحظر الذي يترتب عليه المأثم ما كان من نطق اللسان بكلام الجاهلية، وما يقع من اليدين من لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر. أما حزن القلب ودمع العين فإنهما لا محظور فيهما، إذ لا قدرة للمصاب على دفعه. صاحب الميت أو المصاب بالموت قريبه لا يستطيع دفع الحزن ولا دمع العين، بل هما رحمة أودعها الله في قلوب أهل الصبر والثبات والإيمان، أسوتهم في ذلك أعظم من رحمة من البشرية، وأكرم من صبر ففاز وغنم. الذي بكى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فلما دخل عليه في غشية فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا. قال: ألا تسمعون؟ تنبيه مهم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. ولما بكى عليه الصلاة والسلام عند موت ابنه إبراهيم رضي الله عنه قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أتبكي؟ ألم تكن تنهى عن ذلك أو نهيت عن البكاء؟ فقال: لا، يعني لم أنهى عن دمع العين وحزن القلب، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة، وخمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان، وهو النياحة التي يتفنن فيها النائحات. فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسنة تعزية المصاب والأمر بالصبر والاحتساب.
نعم، سنة تعزية المصاب من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا في قصة الرجل الذي كان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طفل قد يعني دب ويمشي، فكان يأتيه من خلفه وأمامه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتحبه؟ قال: أحبك الله كما أحب. فانقطع عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما سبب انقطاعه. قالوا: ابنه يا رسول الله الذي كان يأتي به مات. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وواساه، وبعث في نفسه الطمع في الثواب وتناسي المصيبة، فقال له: تحب أن تتمتع به ثم يفارقك أو تفارقه أو يسبقك إلى الجنة، فلا تأتي إلى باب من أبوابها إلا وهو أمامك ليفتحه لك؟ قال: بل أرجو أن يسبقني إلى الجنة. فدل ذلك على أن تعزية المصاب ينبغي أن يذكر بالثواب، ينبغي أن يذكر بموقف المصاب عند المصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكما جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة، يعني يزين بها ويفرح بها. والتعزية أن يذكر المصاب بالمصيبة التي يعني حلت به. ومما يعزى به أن يقول للمصاب: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. أو يذكر بحديث أم سلمة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني ارتفع إلى السماء، فصاح أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. ثم قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما مات أبو سلمة قلت هذا الحديث: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: ثم قلت في نفسي: من يكون خيرا من أبي سلمة؟ فلما انتهت عدتها أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبها، فاعتذرت منه لكبر سنها ولأنها مصبية، يعني عندها عائلة عيال وعدها غير شديدة، فقال لها: أما السن فأنا أسن منك، وأما الصبية فأولادي، وأما الغيرة فأدعو الله أن يذيبها عنك. فأمرت أحد الحاضرين عندها أن يعني يعقد للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى مأذون، فهو يأذن له من الله جل وعلا، لكن لا بد من إجراء. وفي هذا تولى العقد عليها ابنها وأحد أقاربها. فالحاصل أن من أصيب بمصيبة ينبغي لمن عزاه أن يذكره بما يجب عليه من الصبر والاحتساب والرضا بما قدر الله. والناس عند المصيبة في ثلاثة أحوال: إما جازع، وإما صابر، وإما راض. فأما الجازع فإنه قد يحرم الأجر، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: يا أمة الله اصبري. فقالت: عليك عني، فإنك لن تصب بمثل مصيبتي. فلما أخبرت بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابين، يعني بيته ليس عليه حراسة، وهو أشرف الخلق على وجه الأرض. فجاءت واعتذرت وقالت: لم أعرفك يا رسول الله، أصبر. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فينبغي أن يذكر من أصيب بالمصيبة بالصبر والاحتساب والاسترجاع. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يسأل الملائكة الذين يقبضون روح ولد المؤمن فيقول: قبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالحاصل وأيضا من النصوص في ثواب من قدم ثلاثة من الولد أنهم يعني يكونون شفعاء له. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاثنين قال واثنين. قال رحمه الله: فكل صابر على المصيبة قد وعد الله فكل صابر على المصيبة قد وعد الله بأن يثيبه. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فكل صابر على المصيبة قد وعد الله بأن يثيبه.
يقول الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم.
قال رحمه الله: وسن أهل الميت أن يهدى لهم طعام إذ قد جاء ما يشغلهم وامنع لغير.
في هذه الحالة في هذا البيت نعم وامنع لغيري
وامنع لغير صنعة الطعام منهم وقل لا عقر في الإسلام.
الذي يسن من جيران أهل الميت أو أقاربهم أن يصنعوا لهم طعاما كما جاء عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه لما قتل جعفر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد حصل لهم ما يشغلهم. فيصنع الطعام بقدر حاجة أهل الميت ولا يكون لأحد من المعزين فيه نصيب، كما أنه لا ينبغي أن يصنع أهل الميت طعاما للمعزين، هذا خلاف السنة. وقد توسع الناس في هذه المسألة، إذا مات الميت نصب المجلس أو الخيمة لاستقبال المعزين ويؤتى بالإضاءة ويؤتى بالفرش والأثاث وتكون هناك يعني فترة انقطاع عن العمل وانقطاع إلى هذا المكان، وربما كان منزل أهل الميت الذي يشق عليهم استقبال المعزين خلال 24 ساعة. فالمعزي يأتي ويذهب ويأتي غيره ويذهب ويأتي غيره ويذهب، فالبيت مملوء بالمعزين لا يجدون الوقت حتى للنوم أو الراحة، هذا خلاف السنة. فينبغي ألا يكون في ذلك مبالغة، وأكثر من ذلك أن يرتب الطعام الغداء والعشاء والفطور، كل واحد من الجيران أو الأصحاب يتولى وجبة غداء أو عشاء، وإذا تكون عند أهل الميت، هذا خلاف السنة. إنما السنة أن يصنع طعام لأهل الميت في اليوم الذي توفي فيه وعلى قدر أهل الميت فقط، وأما أهل الميت لا يجوز أن يصنعوا الطعام أو يعقروا يعني لا يذبحوا من أجل الصدقة كما يقولون صدقة على فلان ويسمونها الثالث أو السابع، في اليوم الثالث من موت الميت يذبح أقارب الميت ذبيحة ربما خروف أو تبيع أو بعير أو غير ذلك، ثم يوضع طعام مائدة كبيرة لأهل الحي بحجة أنها صدق عن الميت، هذا خلاف السنة. والأدهى والأشد مصيبة أن يكون من تركة الموتى الورثة، أن يكون من تركة الورثة التي ورثوها عن ميتهم، فلا يجوز أن يؤخذ من تركتهم إلا ما كان في قضاء دين أو إنفاذ وصية. قال: وامنع لغير صنعة الطعام، يعني أي شيء غير صنعة الطعام لأهل الميت، لا تهدى إليهم الهدايا إلا أن يكونوا بحاجة إلى قضاء بعض الحوائج المهمة، كأن يكون الميت فقيرا وذريته أو ورثته بحاجة إلى غذاء أو كساء أو شيء ينفعهم، هذا جانب آخر. ومنع لغير صنعة الطعام منهم، يعني من أهل الميت، وقل لا عقر في الإسلام، يعني ما يشرع الذبح على الميت. قد كان في الماضي في هذه المنطقة قبل أن يأتي الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، كانوا إذا مات الميت فإنهم يأتون إلى القبر بالخبز من الذرة والتمر يقسم على المشيعين، فكان الناس يعني يعبرون في هذا، يعني ينظرون. فإذا كان الميت تاجرا كانت الوجبة دسمة، وإذا كان فقيرا كانت على قد حاله. هذه من العادات السيئة، هذا مخالفة للسنة. فجزى الله الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي خير الجزاء، كم من بدعة أخفاها، وكم من سنة أظهرها، وكم من شرك أعان على يعني منعه ودفعه عن المنطقة. لهذا يقول شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: في كل مسلم، في ذمة كل مسلم ومسلمة من أهل هذه المنطقة حق للشيخ عبد الله القرعاوي، لأنه رفع كثيرا من العادات السيئة كالاختلاط وكال يعني البدع الظاهرة، أخفى كثيرا من ذلك. فالحاصل أنه ينبغي استعمال السنة في مثل هذه الأمور، ولا يستجرينهم الشيطان إلى الخروج بهم عن سنة وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني نكتفي بهذا، لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.